أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام بالأمس إلى المعارضة الثانية، حيث ذكرنا بأن الجري توجد فيه روايات متعارضة، وقد تقدم الكلام فيها. أما بالنسبة إلى غير الجري وهو المارماهي والزمير والزاه أيضا، فإنه يحصل التعارض في هذه الموارد الثلاثة بين دليل عام يدل على أن ما ليس له قشر فلا يجوز أكله، وبمقتضى عموم أو إطلاق هذه الروايات يستفاد أن هذه الثلاثة لا يجوز أكلها. وفي قبال ذلك توجد عندنا روايات خاصة يستفاد منها جواز أكل المذكورات، وهي المارماهي والزمير والزهو. فحينئذ قد يقال نعمل صناعة التخصيص، فنقيد أو نخصص إطلاق ما دل على أن ما ليس بقشر لا يؤكل إلا هذه الثلاثة فتؤكل. وهذا ما ذهب إليه بعض الأعلام كالشهيد الثاني وصاحب الشرائع وغيرهما، فقالوا أنه هذه الثلاثة يجوز أكلها على كراهية. ولكن عليكم السلام، في قبال ذلك يقال ليست كلما كانت النسبة بين دليلين العموم والخصوص المطلق نقوم بصناعة التقييد أو التخصيص، بل إن صناعة التقييد أو التخصيص لها شروط. فليس كلما جاءنا دليل عام وجاءنا دليل خاص نقوم بالتخصيص، إذ توجد بعض الألسنة تأبى التخصيص أو التقييد وتأبى التصرف، فقد يكون عندنا لسان عام، هذا اللسان سنخ لسان يأبى التخصيص يأبى التقييد يأبى التصرف، فلا يمكن أن يقيد بالخاص أو فلا يمكن أن يقيد بالدليل المقيد أو يخصص بالدليل الخاص. وهنا في مقامنا يقال بأن اللسان الدال على أن ما ليس له قشر لا يجوز أكله لسان يأبى التصرف تقييدا أو تخصيصا، أولا لكثرة هذا العام في 18 رواية لعله، فالكثرة توجب تأكد في الظهور، وتأكد الظهور يحصل بمثابة النص، إذ ظاهر مع ظاهر مع ظاهر ماذا يصير؟ نص في المطلب، والنص يقبل تصرف. أو يقال بأن بعض هذه الألسنة وردت في مقام التعليل، ومقام التعليل كما ذكر الفقهاء يأبى التصرف، لأن التعليل يضرب كقاعدة عامة لا تقبل التخصيص، مثل القاعدة العقلية بمثابة القاعدة العقلية. فلسان التعليل لسان يأبى التصرف والتقييد. ففي مقامنا لسان ما ليس له قشر لا يؤكل لسان، وارد في روايات كثيرة، وكثرة الروايات تشكل نص، وكذلك أيضا ورد بعضها في مقام التعليل، وما كان في مقام التعليل يأبى التقييد ويأبى التصرف، بل ذهب بعض الفقهاء، هي قاعدة عند بعض الفقهاء مهمة في الفقه، أنه إذا جاءتنا روايات تدل على مطلب ثم جاءت رواية واحدة تدل على خلاف ذلك، لا يمكن رفع اليد عن تلك الروايات برواية واحدة. فعندنا روايات كثيرة تقول ما ليس له قشر لا يؤكل، جاءتنا رواية واحدة دلت على أنه هذه المذكورات تؤكل، فلا يمكن رفع اليد عن القاعدة الكلية بمثل هذه الرواية الواحدة. لا، يقول حتى لو ما صارت سنة قطعية، يقول نفس يأبى الارتكاز العرفي التصرف في روايات حتى مو بذكر كثرة وحتى مو سنة قطعية، يأبى المرتكز العرفي أن يرفع يده عن إطلاق أو عموم في موارد برواية واحدة، يقول ما نقبل، أو العرف يأبى ذلك، بل يتصرفون في الرواية ولا يعملون بها. فبناء على كل ذلك نقول الصحيح أنه لا يمكن التصرف في هذا اللسان المطلق، فلا يصح العمل بروايات ما دل على جواز أكل هذه المذكورات، فتسقط هذه الروايات عن الحجية في مقام العمل لعدم صحة العمل بها. وذهب بعضهم إلى أنه لو تنزلنا عن ذلك فإنه عمل بل إعراض المشهور عن الروايات المجوزة لأكل هذه المذكورات موجب لوهنها، حيث إن المشهور لم يعملوا بهذه الروايات فلم يجوزوا أكل ما ليس له فلس مثل المارماهي وما شاكل ذلك، وإنما ورد الخلاف عند بعض المتأخرين. وحينئذ بناء على أن إعراض المشهور كاسر، يكون هذه الروايات غير وافية للحجية، يعني غير جامعة لشرائط الحجية لإعراض المشهور فتسقط عن الحجية. ولكن هذا متوقف على شيئين: إحراز إعراض المشهور المتقدمين، مع أنه في كلمات يوجد كلمات بعض المتقدمين يجوزون أكل هذه المذكورات فالصغرى غير ثابتة، وثانيا لو سلمنا الصغرى نسلم بالكبرى أن إعراض المشهور موهن للرواية. وكل هذا يحتاج إلى إثبات. فالنتيجة بأن المشهور من الفقهاء المتأخرين يضع كما تتقدمين ذهبوا إلى عدم جواز أكل هذه المذكورات، ولا يصح تخصيص أدلة عدم جواز أكل ما ليس له قشر بمثل هذه الرواية أو الروايتين، خلافا للشهيد الثاني وللشهيد الأول حيث توقف في الكتاب، وللمحقق صاحب الشراح حيث ذهب إلى الكراهية. ثم إن هنا مطلب قبل ما نطبق العبارة: ما هو الوجه في الحمل على الكراهية؟ إذ قد يقال بعد الالتزام بالتخصيص لا وجه للحمل على الكراهية أصلا، إذ المراد من التخصيص هو الإخراج الحكمي. فعندنا طائفة تقول ما ليس له قشر لا يجوز أكله، حرام. عندنا دليل آخر يدل على أنه هذه المذكورات يجوز أكلها، ومقتضى التخصيص أنه كل ما ليس له قشر لا يجوز أكله إلا الثلاثة فيجوز أكله. هذا معنى التخصيص. فما هو الوجه في الحمل على الكراهة أصلا؟ إنما تصل النوبة إلى الكراهة لو كان عندنا لسانان، هكذا يقول: يحرم أكل الزمير والمارماهي، أو لا يجوز أكله، أو لا تأكل. دليل يقول لا تأكل الزمير، دليل آخر يقول شنو؟ لك أن تأكله، يجوز أكله. فيقال في مثل هذا المورد: لو جاءنا دليلان، أحدهما يدل على التحريم والآخر يدل على الجواز، فيحمل التحريم على الكراهة، لكن بشرط أن يكون الموضوع شنو؟ واحد. هذا موضوع واحد. المرماهي توارد عليه دليلان، دليل يقول لا تأكل ودليل يقول يجوز الأكل، مع فرض وحدة الموضوع، فيقال بأنه الدليل الترخيصي موجب لقرينية على التصرف في لا تأكل، فنحمله على الكراهة. أما في مثل مقامنا الموضوعان متغايران، بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فدليل يقول لا تأكل ما ليس له قشر، دليل يقول الزمير يجوز أكله، مقتضى الجمع بين الدليلين هو الحكم بجواز أكل الزمير، فما هو الموجب للحكم بالكراهة؟ وهذا سؤال الدوم. كل يوم نسأل أسئلة احنا، خليكم تشتغلون. ما هو الوجه فيما ذهب له بعض الأعلام كصاحب الشرائع وغيره في الحكم بالكراهية، مع أن مقتضى التخصيص هو الإفتاء بالجواز، مثل أكرم العلماء لا تكرم زيد العالم، وش النتيجة؟ يعني إكرام مكروه؟ يعني لا يجوز إكرامه؟ مثلا لو قال لك دليل يحرم إكرام النحات، لا تكرم النحات، يحرم إكرام النحات، ثم جاءك دليل ويقول يجوز إكرام زيد النحوي، وش النتيجة؟ يعني كراهة إكرام زيد لو جوازه؟ جواز. هنا نفس الشيء، دليل يقول لا تأكل ما ليس له قشرون، دليل يقول يجوز أكل الزمير، مقتضى التخصيص هو الإفتاء بالجواز لا بالكراهة، فما هو الوجه في الإفتاء بالكراهة؟ نعم، وين أين؟ احنا قلنا عرضنا الروايات، قلنا الروايات الواردة في الزمير كلها تقول بالجواز بخصوصها، ما في رواية تقول بأنه حرام أو لا يجوز أكله أو كذا. ما لو كان في دليل، نعم الموضوع واحد، المفروض أنه عندنا طائف الزمير، ولهذا قلنا فرق بين الجري وفرق بين الزمير والمرماهي. في الجري نعم يوجد طائفتين، قلنا بأنه ترجح طائفة الحرمة، أما في الزمير والمرماهي وما شكل ذلك عندنا فقط بالخصوص روايات مجوزة لأكله. فما هو الوجه في الحمل على الكراهة؟ لو تتأملون في المطلب اللي ذكرنا أمس الروايات يتضح الجواب، بس رجعوا للروايات مرة ثانية. قال بعض الروايات يستفاد منها من نفس لعبها بالكراهة، فراجع الروايات. خب ذكرنا روايات حديث 19 وحديث 20، فراجعوا روايتين، وإذا تريدون نقراها مرة أخرى شوف. بلي شوف مكروه وليس بحرام، واضح؟ بلي صفحة 130 شوف، مكروه وليس بحرام. ذكروا أمس قلنا لو ما قال ليس بحرام سكت، تقول مكروه. فإذا الإفتاء بالكراهة لا من باب الجمع بين الدليلين، بل من استفادة من نفس الدليل الواحد. هذا فن هذا الفقهاء يقولون تارة تكون الكراهة ناشئة من الجمع بين الدليلين، فيأتي إشكالي موضوع واحد شلون اتحاد، تارة الكراهة مستفادة من نفس الدليل بوحده هو بنفسه يدل على الكراهة، فلا نحتاج إلى ضابطة اللي ذكرت أنا، موضوع واحد توارد عليه حكمان اختلفوا في السلب والإيجاب. صفحة 130 نعم. خب حديث 20. سألت أبا عبد الله عليه السلام، حديث 20، عن الجري والمرماهي والزمير، من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. نحن نعاف، شنو نعاف؟ يعني مكروه، يعني واضح. والرواية التي قبلها حديث 19: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه. على الحال، هناك تأمل على الحال في هذا المطلب. قال، خلنا نقرأ، ميسو ما نقرأ بعد، نقرأ شوي. كتاب والأطعمة والأشربة، دخلنا منه. إنما يحل، شوف، إنما على الحاصر، يريد أن يقول الحيوانات التي تحل من البحر هو السمك. زين، الطيور المائية ما تحل؟ طيور المائية محلال؟ طيور المائية حلال لو محلال؟ ليش ما قال، ما ذكرها، إنما ذكر السمك؟ مع أنه كلامنا في حيوانات بحرية، إنما يحل من حيوان البحر طيور، طيور المائية مو. قال: إنما يحل، وما ذكر الطيور المائية، مع أنه يقول الطيور المائية أيضا حلال. فالشهيد يقول: لا، ما إنما يحل من حيوان البحر. لكم السمك لو سمكون سمكون بلي سمكون. المهم، فكروا في كلام في الطيور المائية. بعضهم يقول أن الطيور المائية هي حلال إذا كانت اسمها على الطيور البرية. هل الطيور المائية مطلقا حلال؟ محل إشكال، مو تام المطلب. جميع الطيور المائية مو حلال. الطيور المائية التي اسمها على نسق الطيور البرية الحلال، فترجع بعضهم يقول إلى الطيور البرية، في كلام في الطيور المائية ما تعرض إليه، راجعوا في المطولات هل يجوز أكل الطيور المائية أو ما يجوز. شوف كلام السيد السيستاني في المنهاج، عنده تعبير في الطيور المائية، تعبير عبارة، راجعوها في ماذا، في المنهاج، في بحث الأطعمة والأشربة. خب، إنما يحل من البحر سمكون، هذا المطلب الأول. قلنا كم مطلب في البحث؟ مطالب السمك هذا، يعني فقط قلنا التسالم ووسوسة أمس كذا، هي بحثنا مفصلة أمس، هي بحث الوسوسة، وقلنا أنه من قال أن احتصار حل لكم صيد البحر وطعامه، وجبنا جبنا روايات كذا، وثقة عمار، بحث مفصل أمس، كلها بسبب الحاصر. إنما من هذه، إنما ورطنا الشهيد الثاني، خلانا نبحث هذا البحث. إنما يحل من حيوان البحر سمك له فلس، هذا المطلب الثاني، اختصاص التحليل بالفلس. من وين؟ فلس، فلس هو لو فلس، أنا في بالي فلس، فلس. المهم، فلس، نعم، سمك له فلس أو فلس، وإن زال عنه. يقول الشهيد بأن المدار على وجود فلس أو فلس، سواء كان هذا الفلس ماذا، زال بالعارض أو لم يزال. والوجه في ذلك التمسك بإطلاق الأدلة، كل ما له قشر يجوز أكله، سواء زال بالعارض أو لم يزل بالعارض، فحينئذ مقتضى إطلاق الأدلة تدل على جواز الأكل ما كان منذ خلقته له فلس وإن زال بالعارض. وروايات الكنعات أيضا دالة بالمدلول المطابق على ذلك كما سنقرأ الرواية. قال: بل وإن زال عنه في بعض الأحيان بسبب الاحتكاك
بالحجار وما شاكل ذلك. قال كالكنعات، ويقال ويقال الكنعات بالدال المهملة. دالي كنعات احنا عندنا. ضرب من السمك، اكيد سمك مسكين الشيء ذا. شوف تعريفات الحين تبدا في هالكتاب، كله تعريفات بالجنس البعيد، وكله ضبط الكلمات لانه اشياء غريبه. يقول ضرب من السمك له فلس او فلس ضعيف، يعني فلس ضعيف، يحتك بالرمل او بالحجار كما في بعضهم فيذهب عنه ثم يعود. هم روايه موجوده صحيحة السند الباب العاشر الحديث الأول صفحة 137. قال باب في عدم تحريم الكنعات. يا شيخ سوين باب في الوسائل على أنه كنعة ليس بحرامة. قال قلت، يوضحون واضحتها، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحيتان ما يؤكل منها، وش اللي يأكل منها؟ فقال ما كان له قشر. قلت ما تقول في الكنعات أو الكنعات كنعات بلي؟ قال لا بأس بأكله. قال قلت لأنه ليس له قشران، تعطتنا الضابطة، أنت قلت ما كان له قشر يجوز أكله والكنعات ليس له قشران. فقال بلى، أنت ما تشوف قشر، ولكنها حوت سيئة الخلق. مع أنه يقولون ملكة وعدم، كيف يصح أن توصف بها ما ليس هو قابل للملكة؟ يقول للجدار أعمى أو بصير يصح؟ هل يصح الجدار يقول أعمى؟ هل يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأنه غير قابل للملكة. الإمام يقول نعم، هذا الجدار ها، يقول ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشران. واضح، فإذا لها قشر بالأصل. وكذا الرواية التي بعدها فراجع. خب، ولا يحل لان شروع في البحث الثالث. البحث الثالث شنو؟ البحث عن بعض الصغرويات. قال ولا يحل الجري بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة. الجيم المكسورة جري فالراء المهملة مقابل الزاء يعني المشددة المكسورة. ويقال الجريث بالضبط الأول، يعني الجريث مثل الجري غايتنا في ثاء زائدة، بالضبط الأول يعني ماذا؟ الجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة مخطوبا بالثاء المثلثة. ولا يحل الجري والمار ماهي بفتح الراء فارسي معرب. مار ماهي، مار حية وماهي سمك. خب معرب وأصلها حية السمك. والزه، الزه موجودة في رواية في الباب الحادي، أما قرأنا سبق عن الزه رواية الباب الحادي عشر الحديث الأول صفحة 138. قال خرجنا بسمك نلتقي به أبا الحسن. يعني خد عندنا سمك روح الإمام نلتقي به ماذا؟ أبا الحسن عليه السلام. وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سفر له، فقال ويحك يا فلان لعل معك سمك. إمام ابتدأ إياه، عندك سمك؟ فقلت نعم يا سيدي جعلت فداك. فقال انزلوا، خلنا قعد. فقال ويحك لعله زهون. قلت نعم، فأريته، يعني أريت الإمام. فقال اركبوا لا حاجة لنا فيه، حلف الزهو، والزهو سمك ليس له قشرون. إمام يقول إذن هذه الرواية ورد في الزهو تدل بالخصوص، يعني تدل على أن الزهو لا يجوز أكله وأنه ليس له قشر. والإمام علل عدم جواز الأكل بأنه ليس له قشر، ولهذا قلت لكم أنه ليس له قشر وردت في مقام التعليل في بعض الروايات فتأبى التصرف كما بينت اليوم. خب ولكن قد يقال بأن هذه الرواية لا يستفاد منها التحريم، لأنه قد لا حاجة لنا فيه، والإمام قد لا يأكل المكروه ولا يكره الذي يتنزه عن أكله. قال بل لا حاجة لنا فيه، وعدم الحاجة فيه أعم من الحر حرمة، مثل حجة المكروه لا حاجة لنا فيه، وعندنا شيء حلال، فلماذا عندنا الكنعات حلال الهامور، فلماذا نأخذ هذا الشيء المكروه؟ لكن قد يقال التعليل الذي ذكره الإمام، قال وسمك ليس له قشرون، فببركة التعليل يستفاد أنه لا حاجة لنا فيه لأنه حرام، ببركة التعليل الوارد في كلام الإمام. لا ليس له قشر، واضح الارتكاز أنه حرام، واضح الارتكاز أنه ليس ما ليس له قاعدة عامة، ما ليس هو بقشر ليس لا يجوز أكله، خصوصا في زمان متأخر زمان الإمام الرضا. التسالم طيحنا لأنه ما التسالم. خب في النتيجة إذن هذا التعليل ببركة التعليل قد يقال أن الظاهر لا حاجة لنا فيه هو الحرمة، ولكن مع كل ذلك قد يقال لا يصح التمسك بالرواية من جهة السند، لأن الراوي المباشر هو إسحاق صاحب الحيتان، من هو ده؟ هو اللي قال خرجنا بسمك نلتقي، هو اللي نقل القصة، وهذا شخص مجهول الراوي المباشر وهو إسحاق صاحب الحيتان، ظهر بياع وش ما أعرفه، المهم فإنه مجهول. وكذا أيضا وأيضا في هناك شخص آخر في الرواية، هذا محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري ثقة، عن الحسن بن علي بن فضال ثقة، الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ثقة، عن عمه، هذا عمه مجهول، محمد بن عبد الله بن المغيرة يسمى، محمد بن عبد الله بن المغيرة، هذا شخص مجهول أيضا. فالرواية فيها مشكلتين، مشكلة الراوي المباشر ومشكلة عمه اللي هو من هو محمد بن عبد الله بن المغيرة ليس له توثيق، فالرواية من جهة السند محل إشكالين. المهم يقول على قول ولا يحل الجري والمرماهي والزهو، على قول هي على قول ترجع على شنو؟ على زهو، على الكل، هل ترجع على الأخير لو على الكل؟ شوف الشهير ثاني شو قال، به أخبار لا تبلغ حد الصحة، وبحلها أخبار صحيحة حملت على التقية. خب أين محل النزاع؟ مو في الزهو فقط، محل النزاع في الثلاثة والأربعة، في الزهو، في الجري والمرماهي والزهو، أيضا في الزمير خلاف ما تعرض إليه، فهذه على قول ترجع إلى هو الزمير نفسه، بعضهم جعلوه يعني في بعض البعض، يعني بعض ذكروا الزمير والزهو في عبارة واحدة. خب فحتى في بعض الكتب موجود أن المرماهي والجري واحد، في كتب الحيوانات موجود أن المرماهي والجري شيء واحد، مع أنه في الروايات عطف الظهر مغايرة، وعندنا روايات في الجري، عندنا روايات في المرماهي، مع أن في بعض الكتب كتب الحيوانات يعني اللي تهتم بالسماك يقولون الجري بالعربي والمرماهي بالفارسي وهما واحد، والجري هو حية السماك، لكن في كتب الروايات وفي كتب الفقهاء يجعلون بينهما مغايرة. خب على قول الأكثر، خب وش على قول الأكثر؟ لا يحل، على قول المشهور، وبه أخبار يعني بالحرمة أخبار لا تبلغ حد الصحة، وهذا غريب من الشهيد الثاني. الشهيد الثاني يدعي بأن الأخبار الدالة على حرمة المذكورات لا تبلغ حد الصحة، والحال أنه قد ذكرنا روايات صحيحة السند حتى بناء على مبناه، فقد ذكرنا أمس الحديث الأول والرابع والسابع والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر من الباب التاسع، سبع روايات هاي على القدر صحيحة، غيرها موثقات موجودة ما ذكرتها. ولهذا صاحب الجواهر يقول، شوف الفرق بين التعبيرين، صاحب الجواهر في صفحة 243 ماذا قال؟ وهذه والأخبار بها إن لم تكن متواترة فمقطوعة المضمون. شوف الفرق بين التعبيرين. الشهيد إذن يقول لا تبلغ حد الصحة، ولهذا أنا اللي خلاني أبحث استغربت شلون يقول لا تبلغ حد الصحة مع أنه في الباب 24 رواية. فهذا استثارني، قلت لعله يقصر حد الصحة يعني مبناه الصحيح، لأنه مبناه ولا يصح، لا يصح العمل إلا بالخبر الصحيح. مبنى الشهيد الثاني أنه لا يصح العمل إلا بالخبر الصحيح، فلعل الروايات الواردة في الحرمة موثقات أو مشترك شخص مشترك. فهذا ألجأني للبحث عن جميع هذه الروايات، فبحثت لكم أمس 24 رواية طلع منها أنه في حديث صحيحة حتى على مبناه، 7 أو 8 روايات صحيحة على مبناه، واضح؟ فقوله أنه أخبار لا تبلغ حد الصحة جدا مشكلة غريب منها أصلا. ولهذا الصحيح ما ذكره الشهيد صاحب الجواهر أنه إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون، مضمونها مقطوع به. وذكر في الجواهر قراء على القاطع، جواب قراء على أنها مقطوع بها، قال أنه الإمام في روايات أجرى التعزير على من باعها، لسان كان يمشي في السوق سمك ويقول لا تبيعوها ولا يبيعون يعاقبونه، هاي كل ألسنة حرام مو ألسنة مكروه، واضح؟ فجاب ألسنة كثيرة. راح يجي كلام صاحب الجواهر مهم، كلام صاحب الجواهر مهم، قال أنها مقطوعة المضمون وذكر قراء كثير على ذلك. فلاحظ صفحة كم؟ 243 ما ينسى 2 4 3 2 3 4. ما نعتذر إليه، ماكو اعتذار، هو يعتذر لنا هو يعتذر أمام ربه. كيف تقول له يا أخبار لا تبلغ حد الصحة مع أن الرواية صحيحة على مبناه؟ مشكلة جدا. قال وبحلها أخبار صحيحة، حلها روايتين يا شيخنا صاحب السيد صاحب الجواهر، أخبار جامع هو خبرين عنده جمع منطقي، خبرين حديث 19 حديث 20، و19 أو 20 على مبنى مو صحيح. شوفوا الروايات الدالة على الحلية، شوفوا روايتين 100 صفحة كم؟ 130. شوف الرواية اللي يقرأ عبارة يقول بها أخبار صحيحة يعني ما شاء الله، شوف كيف تصوير المطلب. اللي يقرأ بدون ما يروح يراجع المطالب يفكر أنه شنه التوصيف، أن الداعي واجه الروايات أخبار صحيحة ديك لا تبلغ حد الصحيح. نها خب قلنا أمس من الحديث الأول ل 16 تدل على الحرمة، و 22 و 23 أما ما يدل على الحلية هالروايتين، حديث 19 بلي وحديث 20 على مبنى غير صام لوجود عاصم بن حميد، وهو لا يرى أن عاصم بن حميد مشترك ولا يعمل برواية عاصم بن حميد. وحديث 17 و 18 وارد في الجري فقط. إذن وين هالأخبار الصحيحة الكثيرة؟ مشكل يعني. قال وبحلها أخبار صحيحة، كيف عالج المشهور؟ احنا ذكرنا علاج، هو نقل علاج آخر للمشهور، قال حملت على التقية. فهنا يقال هل الحمل على التقية صناعي أو لا؟ يعني حل التعارض بالحمل على التقية هل هو حمل صناعي أو لا؟ عندنا طائفتين، طائفة تقول ما ليس له قشر لا يجوز أكله، وطائفة تقول ما له قشر يجوز أكله، أو أن الزمير والمرماه كذا يجوز أكله. فهل يصح حمل روايات الجواز على التقية أو لا؟ قل نقول ركز، الحمل على التقية فرع الصدور، فإذا فرغنا من صدورها نحمل الصادر على التقية. وقد ذكرنا نحن في علاج المطلب بأنه هذه الروايات لا يمكن العمل بها لإعراض المشهور أو لأنه هذه الروايات التي في قبالها تشكل سنة قطعية، وما قابل السنة القطعية ليس بحجة أصلا. فنحن عالجنا حيثية الصدور، وعلاج حيثية الصدور مقدم على علاج حيثية الجهة كما ذكروا في الأصول، لأن الحمد التقية حيثية جهة، أن هل الصادر من الإمام لجهة المراد الواقعي أو لأجل التقية. فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية بناء على ما ذكرنا، ولو تنزلنا وقلنا بما ذكرنا، ولم نقل بما ذكرنا استغفر الله، وقلنا أنها صادرة، فهنا أشار الشهيد الثاني بأنه بعد البناء على الصدور لا وجه للحمل على التقية، لأن الحمل على التقية ركز من قواعد باب التعارض المستقر. ولا تصل النوبة للحمل على التقية إلا إذا فرض التعارض المستقر بين الطائفتين، والجمع العرفي مقدم على إعمال قواعد باب التعارض المستقر، لأن الجمع العرفي حل للتعارض ورفع للتعارض المستقر. فيقول الشهيد مقتضى القاعدة الالتزام بالتخصيص والحمل على الكراهة. أما الالتزام بالتخصيص لأن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، وأما الكراهة هي للنكتة التي ذكرناها في الروايات، وهذا جمع عرفي لأن التخصيص من أنحاء الجمع العرفي، فلا تصل النوبة للحمل على التقية. ولهذا أشكل عليهم بأنه لا وجه للحمل على التقية بعد فرض إمكان الجمع العرفي. وهذا ما ذكره أيضا الشيخ الإيرواني حفظه الله في الفقه الاستدلالي في الجزء الثالث صفحة 120، فراجعوا. ولكن هذا غير تام، وما فعله المشهور هو الصحيح، لا ما ذكره الشهيد الثاني وتبعه عليه في كتاب الفقه الاستدلالي. والوجه في ذلك ما أشرنا إليه في الشرح، بأنه نحن نسلم بالكبرى الكلية أن الجمع العرفي مقدم على إعمال باب قواعد التعارض المستقر، وأن الحمل على التقية من باب إعمال شنو قواعد التعارض المستقر. ولكن مقامنا لا يوجد فيه جمع عرفي أصلا، لما ذكرناه اليوم وأشرنا إليه بالأمس أيضا، بأنه المشهور يقول بأن لسان ما ليس له قشر فهو حرام، فلا تأكله لسان يأبى التصرف والتقييد، فيأبى التخصيص، لأنه وارد في مقام التعليل، ولسان التعليل يأبى التصرف، أو كثرة الروايات تؤدي إلى أنه يشكل نص في المطلب، والنص لا يمكن التصرف فيه. ومقتضى ذلك بأنه لا يصح إعمار صناعة التخصيص، وبعد فرض عدم إعمال صناعة التخصيص يحصل تعارض، ومقتضى التعارض إعمال قواعد باب التعارض، وفي إعمال قواعد التعارض نعمل بالمرجحات، ومن المرجحات مخالفة العامة، والعامة يرون جواز أكل ما ليس له فلس، فالروايات الدالة على جواز أكل هذه الحيوانات موافقة لمن؟ للعامة. وقد ورد في الروايات بأن مخالفة العامة أحد الطرق في مقام الترجيح، كما دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة. فالصحيح ومن ما فعله من مشهور، واضح. لكن هي كل بعد الفرق عن الصدور، احنا ناقشنا في أصل الصدور، بس لو تنزلنا وقلنا بالصدور صار تعارض، والتعارض نقول بأعمال المرجحات، والمرجحات شنو؟ مخالفة العامة. والسؤال الثاني لكم حق تستفيدون، مو أي سؤال تسألونه على راحتكم، تبحثوا عنه ما تبحثون أنتون، ما في إلزام، قد يكون لي ضغط عليكم أن يصير. إذا حصل تعارض بين روايتين، الأصل الأول هو التساقط عندهم إلا إذا وجد مرجح. فهنا السؤال، هل يراعى في الترجيح تراتبية مرجحات؟ إذ عندنا مرجحات كثيرة تذكر، منها موافقة الكتاب، منها مخالفة العامة، منها أن أحدهما أشهر شهرة روائية، منها الترجيح بالصفات الراوي بالأعدلية والأوثقية. فهل يراعى تراتبية معينة؟ فنطرق أي باب أول شيء. فمثلا لو كان واحد أشهر روايتين لكن الثاني مخالف للعامة، خب كل واحد في مرجح، فهل تلحظ التراتبية في المرجحات أو ما تلحظ؟ وإذا لوحظ التراتب، ما هي التراتبية في المرجحات؟ ياي إذ نرى بعض تارة يبحث في التعارض يروحون لموافقة الكتاب، تارة يفتحون مخالفة العامة، تارة يرجحون بالأشهر، تارة بصفات الراوي. وش هو الضابطة؟ وش الميزان؟ ما هي المسطرة؟ فهل هناك أصلا هل ترى التراتبية في المرجحات؟ أو نلحظ الرواية وش فيها مرجحات؟ وهرش في مرجحات نشوف نقارن بعد الجبر والانجبار والكسر والانكسار، ما في تراتبية، نشوف ما هي المرجحات في هالطائفة، ما هي المرجحات في هالطائفة، لحظ بعد النهاية، في النهاية من هو الأقوى ميزان؟ مثلا هذه فيها صفات راوي أعدل وفيها شهرة، هذه فيها مخالفة العامة وفيها موافقة الكتاب، نرجح أيه أقوى؟ فما في تراتبيات أصلا، أو لا في تراتبية، احنا نفتح عيوننا أول شيء على الكتاب، بعدين على مخالفة العامة، بعدين على الشهرة، بعدين على الصفات، مش هالضابطة. فهنا سؤالان، هل تراعى أصل التراتبية؟ وبحث الثاني بعد الفراغ عن مراعاة التراتبية، ما هي الطولية؟ ما هو الترتيب الصحيح؟ هذا بحث مهم جدا وله أثر كثير في مقام الاستنباط وكثير ما يقع الخلط فيه. مثلا في مقامنا قد يقال، يعني قد واحد يقول بأن هناك صح، نقول نسلم معكم بالتعارض المستقر، لكن الروايات التي تدل على جواز الأكل فيها مرجح وهي موافقة لإطلاق الكتاب، وحل لكم صيد البحر وطعامه، فهي موافقة لإطلاق الكتاب، فحينئذ يوجد عندنا متعارضين كل واحد في مرجح، ما دل على حرمة ما دل على جواز أكل الزمير وما شاكل ذلك مخالف للعامة، ولكن هو موافق للكتاب، وما دل على حرمة أكله
بالعكس مخالف
العامة، ما دل على
مخالف العامة هو
موافق للكتاب، بل لا بقوله. فنقول الروايات الدالة على جواز أكل الزمير هي سنخ روايات فيها مرجح فيها مضاعف، المرجح لها أنها موافقة لإطلاق الكتاب، والمضاعف لها أنها موافقة للعامة، فالمفروض نأخذ بما خالف العامة، فالموافقة للعامة مضاعف. أما الطائفة الثانية التي تقول بعدم جواز أكل الزمير وما شاكل ذلك، نقول فيها مقوي أنها على خلاف العامة، ولا تقوي إليها على خلاف العامة، ولكن فيها مضاعف أنها مخالفة إطلاق الكتاب، فكل واحد فيها جهة فيها مضاعف وفيها مقوي، شهرة روايها موجودة. المهم فإذا هذا شو الأساس المدار، فإن قلنا المدار عند التعالى موافقة إطلاق الكتاب، أول شيء نفتح الكتاب، ما وافق إطلاق الكتاب فنأخذ به، فنأخذ بالروايات شنها التي دلت على جواز أكل الزمير وإن كانت هي موافقة للعامة لكنها موافقة إطلاق الكتاب فنأخذ بها. فإذا كان المرجع هو أول شيء إطلاق الكتاب، فتكون النتيجة مع من؟ روايات المجوزة. لكن لو قلنا لا، واحد يقول لا الصحيح هو أن أول ما نفتح مخالفة العامة نطرق سيدي مخالفة العامة أول شيء، مو رح لإطلاق الكتاب، خذ بما خالف العامة، ثم بعد ذلك إذا صار كلاهما مخالف للعامة وكلاهما موافق نرجع إلى إطلاق الكتاب، فحينئذ تكون النتيجة لصالح قول المش مشهور. فهذا تنقيع أنه ما هو الباب الذي يطرق أولا، وهذا محل خلاف بين الأصوليين. بلي إذا سلمنا بإطلاق الكتاب، نعم الهمس سؤال الأمسي، إطلاق الكتاب قد يقال يدل على الجواز فلا أثر في مقام التعارض. هذا السؤال سألتكم إياه في 4 أو 5 مسالك في كلمات الأصوليين، يحتاج إيه؟ لبحث تنقيح. راجعوا بحث التعارض وهو من أعمق التباحات في الأصول، ولا صراع أعمى في الفقه، أعمى ساعات تشوف مخالفة الكتاب، ساعات تشوف مخالفة العامة، ساعات تشوف شهرة وانت ضايع في العزبة ما تدري. فلازم تراجع بحث التعارض، تشوف هذا البحث تنظر إليه نظرة متأملة فاحصة، ونظرة بدوية، نظرة شنو بتعبير السيد الصيدل نظرة فاحصة، مر عليكم في التعبير هذا، مر عليكم في الحلقة الثالثة الحلقة الثانية، نظرة فاحصة مو نظرة أولية بدوية ساذجة كما يقول الشهيد الصادر. خب يقول أولنا رأسكم، ها قال وبحلها أخبار صحيحة حملت على التقية ويمكن حمل النهي على الكراهة، والحمل على الكراهة مقدم لأنه جمع عرفي، والحمل على التقية من أعمال قواعد التعارض المستقر، وإحنا كلامنا أولى من كلام إذا أمكن حملها على الكراهة فهي أولى من حملها على التقية، لأن الجمع العرفي مقدم على أعمال باب القواعد التعارض المستقر. واضحة؟ هي برقيات الشهيد الثاني، برقيات ما يفكها إلا من فك يحتاج لفك. شوف راجع كتابه هنا، راجع كلامه. إيه بس إذا ما فيها معارضة، بل إذا ما فيها معارض، أما في الكلام فيها هناك معارضات. خب إذا في معارض لا تصل النوبة إلى هذه، أم إلا هو قاتل تحدة السنن قصدك. قال صحيح حملت على التقية ويمكن حمل النهي على الكراهة، مو تستغربوا من كلامي، يجمع له مؤيدين، دائما العلماء إذا يجيبون شيء يجمع له مؤيدين، يقول كما فعل الشيخ في موضع، مو بس أنا تشكل علي، أنا عندي مؤيدين، فيجمع المؤيدين يحشد القرآن والتأييد، قال كما فعل الشيخ، شيخ الطائفة فعل، مو أنا تشكل علي، لو أنا ما قلت فعل الشيخ. ولهذا الشهيد الثاني يقول وقد يقال، ساعات يقول ويمكن أن يقال، إذا جوا معلقين على كلام الشهيد يقول هذا قوله لكن خاف أن يقوله، قال يمكن أن يقال وهو قوله لكنه خوفا من ما حد وحشية ما حد قال بها، قال يمكن أن يقال بس هو قوله، يقول لأنه بحث لا قائل له ولا لم يذكر هذا الوجه أصلا. ويمكن أن يقال أو وقد قيل، يقول ساعات وقد قيل، يقول راجعنا الأقوال فلم نرى قائلا به وظني أنه هو القائل به، لكن قال قيل هروبا عن شنو ما يقصوا مسكين، كما فعل الشيخ في موضع من النهاية، إلا أنه رجع، وشو أيدي إذا رجع إلا أنه مؤيد مقوي، إلا أنه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلها، قال الذي يستحلها يقتل، مع الكبائر يعني، مو بس رجع شنو رجع قوية، أنه لا يحكم بقتل مستحلها إلا إذا كان واضحة الحرمة كما درسنا في كتاب الحدود، أما ضرورة واضحة الحرمة، أما إذا كان فيها خلاف وفيها نزاع لا يقتل مستحلها، قد نقحنا هذا في كتاب الحدود، راجع كتاب الحدود نقحنا بأنه إنما يقتل مستحل الشيء إذا كان واضح حتى صار الضرورة، أما إذا كان فيها نزاع لو واحد شرب العصير العنبي لا يقتل حتى لو كان مستحل لوجود النزاع فيها بين الفقهاء، الشيخ قال يقتل المستحل يعني جعلها من باب الضرورة مثل الخمر، فرجع رجعة قوية. هذا عليك يا شهيد. يقول إلا أنه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلها، مو بس يأكلها المستحل، مو اللي يأكل، هنا قحناه في كتاب الحدود، إنما يحكم بقتل المستحل، أكل أو لم، يعني من أفتى بأنه حلال يقتل، من قال أن هذا حلال يقتل، سبحان الله، واضح. وحكايته قولا، قال على قول مشعرة، بتوقفه. هذا نقحنا المطلب اللي ما كان حاضر ايانا. قلنا بانه الشهيد يقول على قول الشهيد الاول، تارة الشهيد الثاني في مقام الشعر يقول قوله على قول يشعر بالتمريض والتضعيف، تارة يقول يشعر بالتوق. وش الضابط؟ فالذي لم يحضر معنا يسأل سؤال ثالث له شيخ صادق، سؤال ثالث شيخ حسين، أنه على قول إذا وردت في كلمات الشهيد الأول فهل هي توقف أو تمريض؟ إذ ساعات الشهيد الثاني أحيانا يقول تمريض أحيانا يقول توقف، هني قال شنو؟ بالتوق. وقد نقحنا هذا المطلب مفصلا في أي كتاب؟ في بحث السنة، بحثنا ولا عام؟ سنة في كتاب القصاص يعني، في كتاب القصاص، بلي في كتاب القصاص بحثنا مفصلا، جبنا قرائن، درس كامل يمكن في هذا البحث. بلي قال سبعة موارد اتذكر لسبعة موارد التوقف ومورد أمرين للتمريض، وخالف في مورد واحد أو موردين. درس 15 في القصاص الذي يحب أن لا يراجع، درس 15 في القصاص، واللي يحب يراجع محتاج بعد كلامي وهو يروح يبحث، اللي يحب أن لا يراجع يسمع كلامي يمكن كلامي غلط، اللي يحب يراجع ما يسمع كلامي يروح هو يبحث بروحه يبحث عن القرائن. فالذي يحب أن لا يراجع فليسمع درس 15، والذي يحب أن يراجع فليبحث، والذي لا يحب كليهما بعد هو في راحة أريح إليه. قال بلي قولا وحكايته قولا مشعرة هذه الحكاية بتوقفه، مع أنه رجح في الدروس التحريم وهو الأشهر، قل الأشهر هو تحريم. هذا تمام الكلام في هذا الآن البحث الجديد في ما ليس من الأسماك، يأتي البحث أسهل قراءة بكرة، لأن نقحنا المطلب أنه إنما يجوز أكل السمك، أما ما هو غير السمك لا يجوز أكله، إلا جاء كله مو سمك، حيوانات بحرية من غير السمك لا إشكال في عدم جواز أكلها، ولم يقع النزاع إلا من الوسوسة اللي وسوسه قلنا أمس شيء صاحب الجوار وسوس، وحنا وسوسنا شوي إياكم بعد أمس المطلب. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.